أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وفي مستهل هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فضيلة الشيخ، هناك مصطلح تم تداوله كثيرا وخاصة بالآونة الأخيرة، في العقود الأخيرة من الزمن لنقول، وهو مصطلح علماء السلطة، تعبير علماء السلطة. من هم علماء السلطة؟ حول هذا الموضوع ستدور حلقتنا، وهناك عدد من المحاور التي يتساءل فعلا فيها العديد من الإخوة المشاهدين والإخوة المتابعين بشكل عام والمهتمين بشكل عام. بالطبع علماء السلطة، هذا التعبير أو هذا الاصطلاح الذي تم تداوله كثيرا في الآونة الأخيرة لوصف بعض علماء الدين الذين يقتربون قليلا أو كثيرا من ولي الأمر، هذا المصطلح سنحاول يعني مع فضيلتك أن نبحث في جذور هذا المصطلح، في دلالات هذا المصطلح. هل هو تعبير معروف في تراثنا الإسلامي أم لا؟ حول كل هذه الأمور، فحبذا لو تتفضل بتوطئة لهذا الموضوع بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد في كل ما نقول وفي كل ما نفعل. الحقيقة هذا التعبير علماء السلطة تعبير جديد، يعني كما قلت يعني لا يعلمه المجتمع الإسلامي إلا في العقود الأخيرة، وكان هناك تعبير أشمل في يعني كان مستعمل في تراثنا الإسلامي وهو علماء السوء. كلمة علماء السوء متداولة كانت، يقول أحدهم يا علماء السوء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. طبعا كلمة علماء السوء تعني العلماء الذين لم يلتزموا بمقتضى علومهم الذي انتهلوها وشردوا عن الانضباط باختصاصاتهم الدينية، فاتخذوا العلم تكأة للدنيا أو أداة للكسب والمغانم ونحو ذلك، بقطع النظر عن الصلة بالسلطة أو السلطان أو الحاكم. التعبير هذا الجديد علماء السلطة تعبير أضيق، يعني يقصدون به العلماء الذين أخضعوا علومهم لخدمة السلطان وخدمة ولي الأمر، ووضعوا نصب أعينهم مغانم، مراكز، مبتغيات سياسية ونحو ذلك، وعز عليهم أن يجدوا سبيلا للوصول إلى ذلك إلا العلم، فاتخذوا من علومهم لدى السلطة وسيلة للوصول إلى مغانم. طبعا السبيل إلى ذلك أن يوافقوا ولي الأمر فيما يرون أنه ينشرح صدره له، يعني إذا رأى أحدهم أن ولي الأمر يرى أن الشيء الفلاني ينبغي أن يكون مباحا، إذا استشموا هذه الرائحة رأسا أفتوا بأن هذا الشيء مباح، وإذا رأوا أن أمرا من الأمور نعم يضيق صدر ولي الأمر به ويرى أن هذا ينبغي أن لا يكون، يجدون فتوى يفتونه بها يوافق مقتضى ولو كانه في الشرع وفي صدر الشريعة الإسلامية مباحا. هذا الوضع، هذه الحالة التي يتصف فيها فعلا بعض العلماء، هو ما يعبر عنه بعلماء السلطة اليوم.
يعني هو تعبير يمتلك أحيانا بعض المشروعية وأحيانا يمكن أن يكون تعبيرا ليس في موضعه عندما يستخدم.
لا هو
يعني قد يلصق بالبعض ظلما وقد
طبعا
يلصق بالبعض.
طبعا دائما التهمة لها حالتين، حالة الموافقة وحالة المخالفة. فالمتهم قد يكون صادقا فيما اتهم وقد يكون غير صادق.
والمتهم كذلك.
والمتهم نفس الشيء طبعا. المتهم
قد يكون بريئا وقد يكون غير ذلك.
المهم كلمة هذا الاتهام بهذه الكلمة علماء السلطة تعني الشيء الذي ذكرت بغض النظر عن أن هذه التهمة صحيحة ولا غير صحيحة.
كيف ينبغي فضيلة الشيخ أن تكون علاقة علماء الدين بالسلطة الحاكمة وبولي الأمر أيا كان اسمه ولقبه على اختلاف المجتمعات الإنسانية واختلاف ألوان الصناعة؟
يعني إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال باختصار يعني يتفق مع المدة الزمنية التي نملكها في هذا البرنامج نقول نعم عالم الدين العالم الذي يختص بأمور الدين سواء أمور العقيدة أو السلوك الآداب الشريعة ينبغي في الواقع بالنسبة للسلطان بالنسبة لعلاقته بولي أمر المؤمنين أن يتصل بالصفات التالية: أولا طاعة ولي الأمر في غير معصية، والشأن بالنسبة للعالم في هذا الأمر مثل غيره تماما، يعني كل الناس ينبغي أن يكونوا مستجيبين لأوامر ولي الأمر، اللهم إلا إن كان أوامره فيها ما يخالف أمر الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أي المعصية نحن لا نستجيب للحاكم فيها؟ المعصية التي يعود وزرها على المأمور، أما المعصية التي يعود وزرها على الآمر وتنفيذ المأمور لهذه المعصية لا يلحق به شيئا يجب أن يطيعه. يعني مثلا ولي الأمر طلب ماله، طلب أن يأخذ قطعة أرض بدون حق منه يجب أن يطيعه. الواقع هذا الأمر فيه معصية، لكن تنفيذ هذا الأمر يعود بالوبال على الآمر اللي هو رئيس الدولة وليس على المأمور. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تكون المعصية التي يأمر بها ولي الأمر وبالها عائدا إلى المأمور عندئذ لا يجوز لنا أن نصغي السمع إليه نهائيا. أمره بشرب الخمر، أمره بارتكاب فاحشة، أمره باقتناص مال زيد من الناس، لا يجوز ذلك نهائيا. هذا الواجب الأول. شيء ثاني، يجب على العالم بالنسبة لولي الأمر إذا أن يستجيب لدعوته إذا دعا، لا شك في ذلك ولا ريب. ومصدر هذا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذا واجب على كل الناس، أي واحد إذا طلب منه أن يستجيب لدعوة تلقاها من ولي أمر المؤمنين ينبغي أن يستجيب. و في تراثنا الإسلامي دلائل كثيرة على هذا، الوقت يضيق عن ذلك. على أن لا ينتهز هذا العالم فرصة استدعاء ولي الأمر له، لا ينتهز فرصة ذهابه إليه لاستجرار منفعة، لاستجرار فائدة دنيوية، لا يجوز ذلك قط. يستجيب لدعوته ثم ينظر ماذا قد يستفتيه في أمر قد إلى آخره. ينبغي أن يتسامى فوق الفوائد الدنيوية التي يمكن أن يعني ينتهزها من هذه الفرصة،
بما في ذلك المنفعة العامة. فضيلة الشيخ،
لا لا، المنفعة الشخصية لهذا الإنسان. نعم. الأمر الثالث، يجب على هذا العالم أن ينتهز أي فرصة تم فيها اللقاء مع ولي الأمر لأي سبب لأي مناسبة، أن يجعل هذا اللقاء وعاء لنصح لأمر بالمعروف ولنهي عن المنكر. ولا يجوز أن يجعل هذا اللقاء مغنما أو فرصة لأي أمر آخر دنيوي بشكل من الأشكال. يعني أنا دعيت بمناسبة ما إلى لقاء مع ولي الأمر وذهبت، يجب أن أعتبر أن هذه فرصة قد لا تعود، ومن ثم أنظر ما هو التقصير الذي ألمحه في سلوك ولي الأمر هذا، ما هو المنكر الذي يمكن أن أراه. يجب علي أن أنصحه طبعا بالأسلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا أنا أحدثك عن الآداب التي ذكرها العلماء، ومن أبرزهم الإمام الغزالي في الإحياء وغيره، أن يتجنب الطرق باب ولي الأمر، يعني إذا لم يدع وإذا لم تكن هنالك مناسبة يعني اقتضت وجوده في أمام ولي الأمر، لا ينبغي أن يطرق بابه بشكل من الأشكال. دعية يستجيب. نعم، هذه باختصار هي آداب العالم لكي لا يكون عالم سلطة في علاقته مع أولياء الأمور. فإذا كان ملتزما هذا النهج فيحبذ، هذا جيد.
علاقة العالم الديني فضيلة الشيخ بالناس عموما يسيرة وطبيعية، ولكن كيف السبيل لإيجاد هذه الصلة مع السلطة الحاكمة ومع ولي الأمر للقيام بالواجب؟
أنا الآن يعني لكي نقرب الإجابة أمام المشاهدين، واحد من هؤلاء الذين ينعتون بأنهم من أهل العلم، الشيء الذي كلفني الله عز وجل به هو أن أنظر إلى المجتمع الذي أنا فيه، المكان الذي أنا فيه، رأيت منكر أسعى جاهدا لاجتثاثه. طيب، رأيت معروفا مهملا عند الناس أسعى جاهدا لإحيائه، هذا بالنسبة لما قد أرى. طيب، ما الذي يحصل في قصور الأمراء أولي الأمر؟ لا أدري، أنا لا أرى ولا أعلم. إذن أنا لست مكلفا بأن أبذل الجهود المختلفة لأطرق باب هذا وباب ذاك من أجل أن أفتش وأنظر أليس هنالك منكر ينبغي أن أحاول اجتثاثه إلى آخر ما هنالك. نعم، فما في مشكلة، ولكن لو فرضنا أنني علمت يقينا أن هنالك منكر يمارسه ولي أمر المؤمنين، نعم، وتبين أن هذا الذي بلغني حق صحيح، يعني يجب في هذه الحالة أن أسعى جهد استطاعتي، أرسل رسالة، أفعل ذلك إذا أتيح لي إرسال رسالة وكانت هذه الرسالة تفيد. لم أجد سبيلا إلى هذا، وكان السبيل الوحيد هو طرق باب ولي أمر أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أو سمي الملك، وعلمت أو غلب على ظني أنني إن طرقت بابه وطلبت لقاءه أستطيع أن أصل إلى ما أمر الله. نعم، عندئذ أحاول أن أدعى إليه، أطلب لقاءه بالوسائل الممكنة. لم يتح لي هذا ولا ذاك، أنا لست مكلفا. لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها.
نعم. يعني بعبارة أخرى، علماء المسلمين مكلفون بأن يعني يقيموا الإسلام في الأماكن التي يرونها، في السوق الذي يسير فيه، في الأندية التي يمكن أن يغشاها، لدى الناس الذين يحتك بهم. نعم، ينبغي أن يحاورهم وأن يهديهم. نعم، لكن ما ينبغي أن يتطلع إلى أن يذهب إلى بيت دولة أو إلى قصر رئيس الدولة لينظر هل هو ينفذ الأوامر له أو لا ينفذ. أنا لست مكلفا، لكن إذا علمت أنه يعني يمارس عملا محرما يجب عليه جاهدا أن أذهب فأدعوه إلى الله، لم أستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني كل في دائرته بهذا المعنى، يعني
تمام كله في دائرتي صحيح.
حسب ما تفضلتم فضيلة الشيخ، يعني ألا يغني عما ذكرت أن يوجه العالم الديني نصائحه لرجال السلطة ولولي الأمر ضمن دروسه العامة، وأحيانا هذه الدروس العامة تكون واسعة الانتشار، تكون لديها القدرة، وخاصة نحن في عصر وسائل الاتصال المختلفة، ألا تغني هكذا يعني محاولات لتوجيه الرأي لتسديد النصح لنقل إلى ولي الأمر عبر هذه الدروس التي يخاطب بها بالأصل عامة الناس؟
لا يا سيدي، هذا يعني يختلف عن ذاك، إن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. أنا عندما أجلس في مجلس الوعظ، دروس في مسجد، خطبة جمعة نحو ذلك، ينبغي أن يكون الموضوع الذي أطرقه حال هؤلاء الناس الذين أنا أحاورهم، الذين أخاطبهم أنصحهم، الذين أراهم أمامي تجار صناع عمال موظفون، ما هي المنكرات التي توجد في هذه الأماكن في هذه المؤسسات؟ ينبغي أن أطرق الحديث عنها، وينبغي أن أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. أما إن قلت في نفسي مثل ما تفضلت الآن، طيب أنا الآن ألقي خطاب عام يوم الجمعة، لماذا لا أتحدث عن المنكرات التي يتورط فيها المسؤولون رئيس الدولة؟ نعم، وربما تبلغه مثلا كلماتي، هذا غير جائز الشريعة الإسلامية قط. السبب أنني الآن لست أمام ولي أمر المسلمين، وإنما أنا أمام سلم من الناس مشاكلهم كثيرة، منكراتهم كثيرة، وأنا مكلف وأنا أرى هؤلاء الناس المتورطين في المنكرات مكلف بأن أدعوهم إلى الله وأحذرهم من هذه المنكرات إلى آخره. يقول قائل، طيب يا أخي رئيس الدولة يفعل كذا والدولة متورطة في كذا. الجواب هو أنني إنما أبلغ رضا الله عز وجل في هذا الأمر بالطريقة التالية، أحاول أن أصل إلى رئيس الدولة بالطريقة التي ذكرت، يعني أبذل ما أملك في سبيل أن أستدعى إليه. فإذا جلست إليه بيني وبينه أحدثه عن هذه المنكرات. طبعا بعض المسؤولين أيضا آخرون قد يكون في درجة أدنى، كذلك أطرق باب هذا وهذا وذاك، نعم ألقاهم وأحدثهم عن المنكرات التي تورطوا فيها بالأسلوب المضمخ بالحب والغيرة والشفقة كما قلنا بأكثر من مرة. نعم، فإذا خرجت من عندهم لا أتحدث قط، يعني عندما أكون عنده أنصحه أمره أنهاه وجها لوجه. فإذا خرجت من عنده هل يجوز لي أن أجلس فأتحدث بالمناسبات عما قد قلت في لقائي مع السيد الرئيس أو مع الملك أو مع فلان من أولياء الأمور؟ يا جماعة والله اليوم أنا كنت عند المسؤول الفلاني وذكرته بالمنكرات الكذا وإلى آخره، أو بخطبة الجمعة أقول هذا الكلام، هذا حذر منه علماء الشريعة الإسلامية تحذيرا كبيرا. هذا يدخل في الغيبة. وإذا كنت مخلصا في عملي لله عز وجل فالإخلاص يقودني إلى الانضباط بهذه الطريقة. يعني أنا الآن أمام تجار ولهم مشكلاتهم وهم متورطون في كثير من المحرمات، أنا أمام جماعة باعة فلاحين عمال وهم يفعلون كثير من المنكرات مثل ما هي الآن. إذا علي أن أتحدث عن منكراتهم وأن أسوقهم إلى الهداية. فإذا انتهيت من هذا الحديث ودخلت في مجلس آخر حيث المسؤولون، عندئذ أتحدث عن المنكرات التي تكون عندهم. يعني هذا يذكرني بشيء، الفضيل بن عياض هذا من كبار الصالحين من كبار الأولياء الربانيين، كان إذا دعي إلى مجلس هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يحبه ويستدعيه إليه، لا يجلس إليه إلا ناصحا واعظا آمرا ناهيا، فإذا خرج فطم فمه عن الحديث عنه، وإذا وجد من يحاول أن ينتقص من وضع هارون الرشيد ويلحق به مذمة يمنعه من ذلك. نعم، يمنعه من ذلك بشكل نهائي. عبد الله بن المبارك كذلك. نعم، يعني هذه الناحية أظن أنها مهملة عندنا اليوم يا أستاذ جمال. نعم،
هي وسواها.
نعم،
هذا من أمانة المجالس أم أنه واجب ديني أن يحفظ ما بينه وبين ولي الأمر من نصح؟
لا كلاهما. ومن فعلا من أمانة المجالس، ثم إنه من الغيبة المحرمة. يعني دعك من ولي الأمر، أنا أعلم أن جارا لي يمارس محرم من المحرمات، يشرب خمرة، يرتكب فاحشة، يأكل ربا، ما الذي يجب علي؟ أطرق بابه وبعد له خبر يشرب فنجان قهوة عندك، أذهب إليه، أجلس إليه مجلس ود، أقول بلغني عنك كذا وكذا، ربما كان الخبر كذب، يترى صحيح؟ نعم صحيح. يا أخي أنت مسلم وأنت مؤمن ولك علي حق، يوم القيامة بدك تعاتبني، شفتني على المنكر، ليش ما نبهتني؟ أرجو وأسأل الله أن ربي عز وجل يعافيك من هذا الأمر وكذا كذا إلى آخره. طيب، سواء أصغى أو لم يصغي. آخر ثم لا أتحدث، أولا لما تقتضيه أمانة المجلس، ثانيا الغيبة. يعني شو غيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هو متورط فيه أو ما كان متورط فيه. واحد بيقول يا أخي هو أنا ما عم بكذب، هو فعلا هيك. إذا كنت صادقا فقد اكتبته، وإن كنت كاذبا الرسول بيقول فقد بهته. يعني بكلتا الحالتين ما بيجوز. فإذا كان هذا غير جائز مع جاري، مع ولي أمر المؤمنين كذلك غير جائز. نعم،
يعني هو بين الغيبة وبين الافتراء والبهتان.
أيوة. نعم،
في حال كهذا نحن نتحدث عن العلماء في علاقتهم مع السلطة بشكل عام. فضيلة الشيخ، يعني كيف السبيل يوصل العالم نصائحه الدينية إلى ولي الأمر؟ قد لا يتمكن من الوصول إليه، قد لا يدعى،
قد لا يدعى. نعم، أنا إذا حاولت أن أوصل كلمة الحق لولي الأمر بالوسائل المتاحة المختلفة فأنا لست مكلفا. أدعو له بالغيب أن
بالسداد والرشاد،
أيوه، أن يحرره الله عز وجل من هذه المعصية. وهذه هذا أدب من الآداب الذي نسيت أن أذكرها وأنت تسألني عن علاقة العالم بالحاكم. من أهم الآداب الدعاء له. ليس المراد بالدعاء له المطلوب أن أدعو له بطول العمر، بالعافية التامة، بمزيد من الغنى، بمزيد من الراحة، لا، ينبغي أن أدعو له بالتوفيق لما يرضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يزيد قلبه إشراقا، وأن يزيده إيمانا بالله، وأن يزيده انضباطا بحرمات الله، وأن يسمو به عن المنكرات، ومثل هذا.
وهذا غاية المبتغى في كل الأحوال.
تمام تمام. فإن أرجع إلى الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها لولي أمر المؤمنين. فأحد الجالسين قال: كيف ذلك يا أبا علي؟ قال: لأنني لو دعوت لنفسي لن تتجاوز دعوتي ذاتي، ولكن إذا دعوت لولي أمر المؤمنين واستجاب الله دعائي فإن صلاحه صلاح للأمة. هنا أنا أريد أن أظهر يعني تعجبي الشديد، هو تعجب لا ينتهي، من إخوة يظلون يرسلون إلي الاستنكار تلو الاستنكار من الدعاء لولي أمر المؤمنين. طيب ولي أمر المؤمنين، ولي أمر المؤمنين هذا لأنه متضايق منه، لأنه يعني لا يحبه. طيب إذن ينبغي أن لا أدعو له. يا أخي إنما يأسى على الحب النساء، إيش علاقة الحب بمصلحة الدعوة؟ هذا الإنسان فرضه الله علينا، شئنا أم أبينا هو ولي أمرنا، هو يقود مركبة المجتمع. إذن ينبغي أن أسأل الله عز وجل أن يوفقه حتى لا نهلك، وحتى تكون قيادته سليمة. يعني أي عاقل يقول هذا الكلام؟ أنت تركب في سفينة فيها مئات الأشخاص، طيب وربان السفينة أمامك يقود، والبحر مائج، نعم الأمواج تتقاذف السفينة يمينا وشمالا، في عاقل ما بيدعي للربان يدخلك: يا رب احمي هذا الربان، يعني ما يخربط ما يغلط يا رب، بعدين كلها تمنهلك بغلطة صغيرة منه. ولي أمر المؤمنين ربان سفينة المجتمع، إن أحببته أم لم تحبه. ومن ثم سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه كان شديد الحرص على أن يدعو لي ولي أمر المؤمنين، فضيل بن عياض كذلك، كل التابعين
وتابعيهم
نعم كان هذا شأنه. نعم فأعود فأقول: إذا لم يتح لي أن أصل إلى رئيس الدولة من أجل أن أذكره بالله آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، لم يتح لي ذلك بأي وسيلة، فأنا لست مكلفا، ولكني مكلف بالدعاء له.
نعم. لكن بودنا فضيلة الشيخ أن نستوضح حول النقطة: ألا يجوز للعالم أن يطلب من ولي الأمر استقباله ليؤدي أمامه واجب النصح والأمر بالمعروف؟
طبعا أنا أقول هذا الكلام. يعني أنا عرفت أن ولي أمر المؤمنين متورط في معصية مثلا، نعم يمارس شيئا عن جهل، وهو يحتاج إلى من يذكره بحقيقة علمية. نعم طيب يجب علي أن أبذل السبل الممكنة للقائه، إن لم يتح لي ذلك يجب علي أن أسلك السبيل الممكن لإرسال رسالة إليه وذكره بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الإمام النووي في عهد ظاهر ببرس، كان الإمام النووي طيب ظاهر ببرس وجد أنه في هنالك خوف من التتار ونحو ذلك، نعم، فحمل الناس ضرائب ما كانت الناس مكلفين بها
وفوق ما يطيقون،
يعني ضرائب من وجود كانت وحملهم إياها. فأرسل إليه الإمام النووي رسالة طويلة مضمخة بالحب، وفيها أمر وفيها نهي، يعني جمع بين طريقتين، أوضح له أن هذا غير جائز. لأن لماذا؟ لأنه في كماليات كثير بالدولة. عند منك الخدم والحشم ومنطقون بمناطق الذهب وكذا وإلى آخره، هذه الزيادات هذه الفضول ضعها في خزانة الدولة، ضعها في خدمة الجيش، فإذا لم تفي هذه الأموال الأخرى عندئذ لك الحق أن تزيد. وضع كيف؟ فالإمام النووي ماذا صنع؟ أرسل رسالة، ورسالته موجودة في الكتب التي نعم في كتاب للسخاوي في ترجمة الإمام النووي من أمتى ما يكون.
وكيف استقبلت الرسالة فضيلة الشيخ؟
لا وافق قبلها. قبلها وبرض.
عمل بهذا النص.
نعم عمل بهذا النص أكيد. ويعني الواقع أن أئمة المسلمين فيما مضى كان في بينه وبين علماء المسلمين آنذاك تناسب وتناغم. يعني كيف كان العلماء آنذاك على مستوى من الإخلاص لله ومن السلوك الرباني، كذلك كان الأئمة كذلك. وأنا أقول شيء آخر،
يعني عصور مشرقة،
عصور مشرقة، لكن في سبب. يعني لا أحمل أنا المسؤولين في هذا العصر مسؤولية تقول أنه اللي كانوا من قبل أفضل دائما. لا لا، شوف، لو أن عالما كالإمام الغزالي أو محي الدين النووي كان موجودا في هذا العصر يخاطب أولياء أمور المسلمين لطأطأوا له الرأس ولدانوا له. لماذا؟ لأنهم يرون فيه مظهر الخضوع لسلطان الربوبية، يرون فيه الإخلاص لوجه الله عز وجل، يرون فيه يعني الإنسان الذي يتمتع بما يسميه العلماء وحدة الشهود، يعني لا يشاهد الواحد منهم إلا مولاه وخالقه، فهو في مجلس الحاكم لكنه لا يرى إلا الله. فوجود هؤلاء العلماء يسري بالعدوى إلى هؤلاء الأئمة. نعم، نحن تقصيرنا هو الذي سبب تقصيرا لهم، الأمر متناغم. نعم،
احترام ولي الأمر حسب ما أشرتم في غير مرة وفي غير سياق فضيلة الشيخ هو واجب من حيث أسلوب المخاطبة، مطلوبا عرفا أيضا. هو ما هي حدود ذلك في ميزان الشريعة الإسلامية؟
أيوة، يعني بالأسلوب المخاطبة بالمحاورة. نعم، لا، في حديث صحيح
احترام ولي الأمر تحديدا، يعني
يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي وغيره أظن، بس لا أذكر، لكن الترمذي يروي بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أقيم الناس في منازلهم. في رواية ثانية أقيموا الناس في منازلهم. نعم، يعني كل واحد حكي من المرتبة اللي هو فيها. نعم، فالرئيس الجمهوري تبوأ منزل معروف، إذن ينبغي أن أخاطبه بما يتفق مع هذه المنزلة والقانون في هذه الحالة العرف، لأن النبي قال ذلك، أمرت أن أنزل الناس منازلهم أو نزل الناس منازلهم. طيب، يعني مثلا أقول له سيادة الرئيس وأرسل له رسالة، أقول له السيد مثلا الرئيس الجمهوري، وإذا كان ملك أخاطبه أيضا بما يخاطب به الملوك عرفا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ يرسل رسائل لملوك العالم ورؤساء العالم كان يسأل عن مرتبة ووظيفة كل واحد لكي تكون الرسالة نعم متوجة بلقبه المناسب. فمثلا رسل له هرقل إلى هرقل عظيم
عظيم الروم.
روم عظيم الروم، يعني كلمة عظيم شغل كبير. نعم، يصف هرقل بالعظمة، هرقل عظيم الروم،
ولكنه خص عظمته بالروم، عظيم الروم.
طبعا عظيم الروم هو دائما رئيس دولة، يكون مو رئيس دولة العالم، رئيس دولة مصر، سوريا، العراق مثلا. نعم. وهكذا. فهذا دل على أن المسلم العالم، أي واحد عالم، طبعا عم نتكلم عن العلماء، إذا أراد أن يتكلم مع ولي أمر المؤمنين ينبغي أن لا ينسى ألقابه. في ناس يقولون لا، العالم لازم يناديله باسمه، يا فلان. نعم، يا فلان، ينسى لقبه، هذا مو صحيح. النبي ما هيك تعمل بشكل من الأشكال. نعم. أنا أذكر في الثمانينات نعم أقيم حفل بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري، كانت هنالك مشكلة آنذاك بين الدولة والإخوان على كتذكر. نعم. فطلب مني إلقاء كلمة الجامعة في هذا الحفل، فكان الرئيس موجود. قلت له سيادة الرئيس قائد هذه الأمة كذا. في اليوم الثاني أرسل إلي انتقاد شديد اللهجة، لأنني قلت نعم خاطبته بأنه قائد هذه الأمة، يعني قائد الأمة في سوريا. نعم. لاحظ، طبعا أنا قلت لهؤلاء الشخص الذي كان وسيطا أرسل إلي الانتقاد أكثر من الانتقاد، قلت له أسألهم يعني هو شو بيشتغل؟ لا، إذا عم يشتغل في شغلة تانية بنوصفه بشغلته، وظيفته شو هي؟ وظيفته أنه قائد، شيء لا ما بينا. فلا عقلا منطقا دينا لا يخاطب الإنسان إلا بالوظيفة التي أقامه الله عز وجل فيها، ولن تجد أبلغ ولا أدق من هذا الكلام. أمرت أن أنزل الناس منازلهم. نعم.
فضيلة الشيخ، طاعة الأمة لولي الأمر واجبة، وهي طاعة بالحق كما أشرتم، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولي الأمر للعلماء الناصحين أيضا واجبة، كيف يتم التنسيق بين هذين الواجبين المتواجهين؟ طاعة الأمة واجبة ومنها علماء الدين بالطبع، وطاعة ولي الأمر للعلماء الناصحين أيضا واجبة.
أيوة، يعني تقصد إذا يعني تصادموا الواجبين، يعني مثلا أظن هكذا
تماما،
مثلا ولي الأمر أمر العالم بأن يمارس عملا ما، العالم وجد أن هذا العمل لا غلط، فقال لو لا هذا لا يجوز. هنا تصادم أمر ولي الأمر يعني رئيس الدولة مع أمر هذا العالم. نعم. فمن منهما جدير بالاستجابة؟ يعني هل يجب على العالم أن يطوي توجيهه وأمره ليطيع الرئيس، أم يجب على الرئيس أن يطوي أمره هذا ليطيع العالم؟ الواقع يعني الحل لا هنا ولا هنا، الحل في ميزان الشريعة الإسلامية التي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ننظر إلى هذا الأمر الذي اختلف رئيس الدولة مع عالم الشريعة الإسلامية فيه، واضح كيف؟ ننظر إلى ذلك ونعود إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا وجدنا أن هذا الأمر مما يحرمه الله عز وجل ومما يحذر منه، وهذا الرجل العالم إنما يبلغ الرئيس ويبلغ الآخرين شرع الله عز وجل، فعلى ولي الأمر أن يكون هو المطيع في هذه الحالة.
يعني الطاعة في الحق إذا.
نعم. وأما إذا كانت هذه المسألة اجتهادية ليس فيها نص، وكان ولي الأمر من ذوي البصيرة العلمية وله الحق أن يجتهد، واجتهد أنه هذا الأمر جائز، يجب أن يطيع العالم رئيس الدولة، بس بشرط أن يكون رئيس الدولة بصيرا بأحكام الشريعة
وليس الإسلامية. هناك نص
وليس هنالك نص
لا في القرآن
ولا في الدنيا أمر اجتهادي. أمر اجتهادي. الأمور الاجتهادية الداخلة في أحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية القرار فيها لولي الأمر. الأمور المنصوص عليها والتي فيها نصوص يعني أحكام تبليغية المرجع فيها كلام العالم، لكن أي عالم، العالم المخلص في علمه البصير في تمسكه بهدي الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أريد أن يتضح من هذا الكلام الذي أوضحناه الأسئلة التي طرحتها، ما الفارق بين العالم الذي يسمى اليوم عالم السلطة وبين العالم الذي يبر الله عز وجل ويلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب إلا لحكم الله؟ أظن الفرق واضح أصبح.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما يغري ولي الأمر علماء الدين، هذا يحصل في غير مكان بالطبع وفي غير زمان، كثيرا ما يغريهم وخاصة منهم ذوي الشعبية يعني بين الناس، كثيرا ما يتعرضون لإغرائهم بوسائل متنوعة لاتباعهم لولي الأمر ولانقيادهم لسياسته، وكثيرا ما يطمع علماء الدين بالمقابل بأن ينالوا من ولي الأمر حظوة دنيوية. ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذين الموقفين، محاولة الإغراء من جهة ومحاولة التكسب من جهة أخرى؟
والله يعني يا أستاذ زمان المشكلة واضحة والمشكلة قائمة، لكن أعتقد أننا يجب أن نبحث عن الوسيلة التربوية التي يعني تحل هذه المعادلة. أنا الآن واحد من ينعتون بأنه من أهل العلم، طيب ما في شك قد أتعرض من قبل كثير من المسلمين مسؤولين لمغريات كثيرة متنوعة في سبيل أن أكون مجندا لمصلحتهم، في سبيل أن يكون لساني وسلوكي وسيلة من وسائل الدعاية والانتصار لهم. طيب في هذه الحالة المطلوب مني أن أتمتع بيعني ماذا أقول لك، بضوابط، بكوابح تحجبني عن الاستجابة لهذا الذي أدعى إليه من المغريات المادية والمراكز وما إلى ذلك. نعم. كذلك ولي الأمر نعم عندما يحاول أن يعني يجند فئات من هنا وهنا لمصلحته، كذلك ينبغي أن يكون متمتعا بذاتية إيمانية بالله عز وجل تمنعه وتردعه من الدخول في هذا المسلك. نعم. ولي الأمر يحتاج إلى العلماء في كل وقت، هذا ليس فيه إشكال. ولي الأمر فيما مضى من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الخلافة الراشدية ومن بعدها، ولي الأمر أيا كان يحتاج إلى العلماء. كيف؟ لماذا؟ يحتاج إلى العلماء لينصحوه، ليذكروه، ليستفتيهم فيفتوه، لينصحوه يعظوه فينتعش بموعظتهم. إذا كان يغري ولي الأمر العلماء من أجل هذا فيا حبذا يعني
ولكن هل هذا يحتاج إلى إغراء فضيلة الشيخ؟ يعني هذه حاجة واجبة وهي متبادلة وفيها منفعة للمسلمين وللأمة.
لا يعني هو أصلا عندما يدعو من كانوا أهلا للنصيحة يعني المخلصين من العلماء، إيش قصدي بالإغراء؟ يعني أنه يدعوهم إليه بنوع من اللطف بحيث إذا ما استجابوا بيهددهم واضح كيف؟ وربما يدعوهم إلى طعام، يدعوهم إلى شراب، يدعوهم إلى ضيافة. نعم. يعني مجلس الأمير، مجلس رئيس دولة، مجلس أمير المؤمنين دائما مجلس مغلي مغري، يعني مجرد حضور بهذا المجلس شيء مغري. وضع كيف؟ فإذا كان ولي الأمر يستدعي العلماء ويحتاج إليهم، يخطب ودهم من أجل أن يتقرب بهم إلى الله عز وجل كما كان شأن أولئك، والله يا حبذا، مثلا كان هارون الرشيد بين كل فترة وفترة يستدعي سلم من العلماء إليه، لماذا؟ من أجل أن ينصحوا. هارون الرشيد ما هو معصوم، ما هو معصوم أبدا، لكن في نفس الوقت يحب أن يعني تكون صلته بالله عامرة. من أجل أن يتحقق ذلك لا يتأتى له إلا أن يصغي السمع إلى يعني هؤلاء العلماء. يقول سفيان بن عيينة، هذا واحد من العلماء، يقول ذهبنا وجمع مع العلماء إلى مجلس هارون الرشيد استجابة لدعوته، مو أن راحوا، استجابة لدعوته. وكان الفضيل بن عياض آخرنا مجيئا، دخل وهو مقنع برداء له، جلس إلى جانب سفيان بن عيينة، قال لي يا سفيان أيهم أمير المؤمنين؟ نعم. قال فأشرت إليه أن هذا أو ما أتي إليه هذا، فنظر إليه وقال يا حسن الوجه، أنت الذي أمور هذه الأمة بيدك وفي عنقك، والله لقد تحملت أمرا عظيما. فاستعبر باكيا هارون الرشيد من هذا الكلام. طبعا الجلسة كانت بدعوة من هارون الرشيد، هو الذي استدعاهم، قل أغراهم استدعاهم كيف، لكن أيا كان المجلس كان مقربا إلى الله، ولم يكن مجلسا استفاد فيه هارون الرشيد لدنيا أو استفادوهم لأمر دنيوي لهم نهائيا. نعم. فإذا الأمر يتوقف على ذلك. العالم يا سيدي لما يدعى إلى أن يكون شديد الصلة بالمسؤولين من أجل أن يطير في ركبهم، من أجل أن يستجيب لدعوتهم، ينبغي أن يكون ذا مناعة. المناعة الطبية ما لقيمة قدام المناعة الدينية، مناعة تربوية تجعله يتذكر الله عز وجل. طيب ذهبت، ما الذي سأجد أمامي؟ ما الشيء الذي سأجند له؟ اليوم معروف سأجند لأمور لا ترضي الله عز وجل، إذن ينبغي أن لا أستجيب بشكل من الأشكال. طيب ولي الأمر يفعل ذلك، الحل قد لا يكون من طرفين، ولي الأمر أنا ما بقدر أقنعه، لكن أقنع العالم، أقنع هذا أقنع ذا. يا أخي أنت إذا وجد أنك ستدعى إلى ارتكاب معصية أو إلى أن تكون مطية لارتكاب معصية، فينبغي أن تبذل كل ما تملك من أجل أن لا تستجيب، أن لا تستجيب. طيب يا أخي بعاقبني، إذا وجدت أنك معرض للعقاب تستجيب وتذهب إليه، لكن لا تطاوعه فيما قد حرم الله سبحانه وتعالى، باللطف وبالكلمة الحسنة، بالكلمة الحسنة. وبالمناسبة أريد أن أصحح مفهوما عند كثير من الشباب اليوم، عندما يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يفهمون أن كلمة الحق ينبغي أن تكون توبيخا، ينبغي أن تكون في نوع من الشدة، إذا وإلا لا تكون هذه الكلمة جهادا أبدا. النبي ما قال هذا الكلام، قال كلمة حق، كلمة حق عند السلطان جائر، سواء كان جائر أو غير جائر. نعم. يعني المهم أن تكون، أن تقول كلمة الحق عندما تجد المناسبة سانحة أمام المسؤول، أيا كان وضعه جائرا أو غير جائر. نعم. لكن لاحظوا أيها الإخوة كذلك أن النبي يقول كلمة حق عنده ما قال كلمة حق على سلطان جائر يعني من وراه مغتابه وينعم، لا 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 يجوز هذا أبدا. تريد أن تنصحه وتريد أن تظهر بطولتك، أولا لا تظهر بطولتك أمام المخلوقين، أظهر بطولتك أمام الله. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يكون لنصائح علماء الدين قبول في نفوس أولي الأمر، وما السبيل إلى ذلك؟
السبيل إلى ذلك أن يكون هذا العالم الذي يريد أن يجلس إلى ولي الأمر ويناديه ويكلمه ينبغي أن يكون قد طهر قلبه قبل ذلك من الشوائب، وينبغي أن يكون قد هيئ نفسه لهذا اللقاء بكثير من الالتجاء وبكثير من الدعاء، وينبغي مثلا إذا عرف نفسه أنه غدا سيدعى إلى مجلس مع رئيس الدولة ينبغي أن يقوم من الليل ويصلي ما أتيح له ويسأل الباري عز وجل أن يطهر قلبه من الشوائب حتى لا يرى ببصيرته إلا الله ولا يبتغي بقصده إلا رضا الله عز وجل، يلتجي إلى الباري بيستجيب، والباري بيستجيب عندئذ. إذا ذهب وقد التجى إلى الله وقرأ ما تيسر من القرآن وصلى قيام الليل وذهب إليه وبدأ يكلمه، ربي عز وجل يجعل لكلامه قبولا في قلب هذا الإنسان، وهذا شيء مجرب، شيء مجرب ولا نرتاب في ذلك أبدا. لكن لما العالم هذا رايح وحاطط باله أنه هلأ نعم بيكرمني بوظيفة بعمل إلى آخره، وحاطط باله أنه بطريقة من الطرق بدي أكله بشم، الإنسان عنده بسموها الحاسة السادسة، يعني في عنده منه الإنسان فطرة وعنده منه فراسة يتقوش فراسة المؤمن، يعلم قصده بيسمع كلامه أهلا وسهلا ومرحبا ما بيتأثر.
سؤال صريح فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه كانت لكم صلة خاصة برئيس الراحل حافظ الأسد، بنظرك وحسب ما بينته الآن من صفات العلماء الأبرار وعلماء السلطة، في أي هذين الصنفين من العلماء تضع نفسك أو تصنف نفسك؟ اسمح لي بهذا السؤال يعني لأنه سؤال يدور في خلد الكثيرين.
شوف يا أستاذ جمال، أنا أصف لك وضعي وأنت والمشاهدون تحكمون، أنا لا أحكم أنني من أي صنفين، لكن أحدثك كيف كانت علاقتي بالرئيس حافظ الأسد. بوسعك عندئذ أن تعلم أنني كنت من الصنف الأول أم من الصنف الثاني. أولا أنا لم أطلب في حياتي مرة واحدة لقاء بالرئيس حافظ الأسد نهائيا. ثانيا البوابة التي أدخلتني في علاقة مع حافظ أسد، الكلمة التي ألقيتها كلمة جامعة دمشق بالحفل الذي أقامه وزير الأوقاف آنذاك بمناسبة دخول القرن 15 الهجري، ألقيت كلمة آنذاك على خلاف ما يلقيه المشايخ والعلماء، ما
في مطلع الثمانينات،
نعم ما في مثقال ذرة مدح. قلت له سيادة الرئيس قائد هذه الأمة، كان بوسعي أن أصوغ ثناء لك من خير ما يدبجه المادحون، لا يكلفني ذلك إلا فكرا يرصف وقلما يكتب، ولكني أعلم أن الرجال الكبار يطمحون إلى ثناء أجل من هذا وأعظم، يطمحون إلى تذكرة ينطق بها قلب محب أمين أكثر من أن يطربه لسان عليم. وما كان أئمتنا السابقون إلا كذلك. ثم بدأت أعتب على الدولة وعلى الإخوان، انتقدت انتقادات معينة على الدولة وانتقادات للإخوان، اي نعم. والناس خصوصا الامن راهنوا انه هذه الكلمه بدها تجر لي مشاكل. كانت هذه الكلمه هي سبب يعني استقدام حافظ اسدي. هذا شيء. الشيء الثاني في اللقاءات الذي تمت كان دائما هو الذي يدعوني، هو الذي يدعوني. واللقاء الأول يمكن 4 ساعات كان، لكن فيما بعد في جلسة من الجلسات استغرقت 7 ساعات ونيف. طيب موضوع الجلسات، ما في يوم من الأيام حدثته عن شيء يعود إلى مصلحتي أبدا، رغم أنه كان يسأل وكان يظهر يعني يشجعني لكي أطلب، ما طلبت شيء. كان الحديث يعني هو في كثير من الأحيان يحدثني عن بعض الأمور التي تمت يعني فيما يتعلق مثل الحرب تشرين. نعم، لأنه الحقيقة هذا بمصر لعب علينا لعب كبير وقت، الله يرحمه. اي نعم، نسيت اسمه،
انور السادات.
انور السادات. اي نعم، كان يحدثني عن بعض الامور وكان يستشيرني في بعض القضايا الاجتماعيه، وكان كثير الحديث عن الامور الدينيه لا سيما القران. كان يعني كما قال لي، قال هواياته في الدنيا 3: الرياضه والتاريخ، ويكثر من قراءه القران. نعم، كان يعني يدخن ثم إن الله أعتقه من الدخان. نعم. طيب، فأنا لم أطلب منه شيئا نهائيا. كنت كل ما دخلت إليه أطلب منه أمرا من أمور الدين، كثير من أمور الدين. يعني مثلا وزارة الإعلام قائمة من الكتب الدينية ألغت هذه الكتب، أصبحت ممنوعة بدون موجب. فذكرت له ذلك وقلت هذه الكتب كذا ليس فيها شيء سياسي ولا كذا، سرعان ما نعم ألغى الإلغاء. نعم، كنت أحدثه عن أمور تتعلق بالمدارس، تتعلق بالحجاب، تتعلق إلى آخره، فيما يتعلق بالصلاة في الجيش. نعم، هذا كان حديثي له. في يوم من الأيام كنت في الجامعة، اتصل في أبو سليم، قال لي بعد يعني سألني كيف الحال إلى آخره، قال لي الرئيس يسلم عليك ويقول لك أطلب ما شئت مهما كبر. أي نعم، وقال لي ضروري ما تقول لا، يعني في إساءة بأسلوبه أبو سليم كان بهذا الشكل. قلت له بلغ السيد الرئيس اعتزازي وشكري على هذه المودة وهذه العاطفة، ولكن طمئنه أنني غني وأنني لا أحتاج إلا إلى شيئين: أن يدخل الذين هم في الخارج وأن يخرج الذين هم في الداخل. عرفت كيف؟
يعني ثمة بريئون في السجون وثمة في الخارج من هم غير بريئين. نعم، يعني بهذا المعنى فضيلة الشيخ.
هذا هو. والذي كان بعد ذلك أظن بعد أسابيع شهر ونص إلى آخره أطلق سراح المئات من مساجين الإخوان، واستخدم يعني أو ما أقول استخدم، فتح الباب لكثير من الذين كانوا في الخارج. فأنا هذه هي صلتي فيه، وهو يعني الذي كان يدعوني إليه، وهو الذي كان يعني يأخذ يعطي يعني ما أنا الذي كنت يعني أذهب إليه لأعرض لي مسألة لأطلب منه أمر، نهائيا ما طلبت ذلك. ولعلي لو طلبت كان يجيب ثم إن العلاقة كانت تنتهي. ففي هذه الحالة تستطيع تصنفني هون أو هون.
هو بالنهاية فضيلة الشيخ ليست القضية قضية تصنيف، وإنما رضا الإنسان لنفسه ولربه. يعني هذا ما تبتغي لعلك ولعلنا جميعا نبتغي.